أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. يقول الحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نخبته: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته، أو فسقه أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. بعد أن أنهى الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الطريقة الأولى من طرق الطعن في الحديث، وهو السقط من السند بنوعيه: الظاهر والخفي. وقد تحدثنا على الظاهر وتحدثنا على الخفي. شرع رحمه الله تبارك وتعالى الآن في بيان الطريقة الثانية من طرق الطعن في الإسناد، وهو الطعن في الراوي. فذكرها هنا 10 أسباب من أسباب الطعن في الراوي. أولا: كذب الراوي. ومعنى أننا قلنا كذب الراوي أي ثبت كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى ها هنا. ثم التهمة بالكذب، ثم فحش الغلط، هذا الثالث، ثم الرابع غفلة، ثم الخامس فسق، ثم السادس وهم، ثم السابع مخالفة، ثم الثامن جهالة، والتاسع بدعة، والعاشر سوء حفظ. 10 أسباب تطعن في الراوي. طبعا قبل الحديث على مثل هذه الأشياء لابد أن نبين أن الكلام في الرواة ليس بغيبة. الكلام في الرواة ليس بغيبة، وهذا أمر هام جدا، ليس بغيبة محرمة، بل هو أمر جائز بالإجماع، إجماع أهل العلم، وقد أوجبه البعض. لا، أخذناه السقط الخفي، أخذناه، تكلمنا على التدليس وتكلمنا على الإرسال الخفي في المحاضرة السابقة. فالشاهد أن الحديث في الرواة أو الكلام في الرواة أو الطعن في الرواة هذا جائز بالإجماع، وقد أوجب البعض الحديث أو الطعن في الراوي الذي تبين أنه ضعيف. وهذا لا يعني إطلاق اللسان في جرح الناس وجرح الرواة، لا إفراط ولا تفريط، لا يعني هذا أن نطلق الألسنة في جرح الناس. وقد شدد العلماء، علماء الجرح والتعديل، في هذا الباب جدا، حتى قال الإمام السخاوي: ما طعن، أو قال: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد. شايف؟ إذا كان هذا الراوي يجرح بشيئين فلا يحل لك أن تذكر الإيه؟ الشيئان، بل تذكر شيء واحد يكفي، لأن الأصل هتك العرض أم صيانته؟ صيانته. فانظر الآن لما نحن فيه، إذا كان إنسان مثلا فيه بدعة أو فيه إشكال، فيه أي شيء يا سيدي، يطعن فيه بألف طعن، يقول فيه وفيه وفيه وفيه، يعدد لك 10 أشياء، هذا لا يحل لك أصلا. إذا كان هذا الرجل يسقط بالكلمة، أسقطه بماذا؟ بالكلمة الواحدة، وأمسك واحفظ لسانك، هذا هو الأصل. فالشاهد من هذا أن كلام في الرواة والطعن فيهم هذا لا إشكال فيه. الطعن في الراوي يكون من ناحيتين، الطعن في الراوي يكون من ناحيتين. أولا: من حيث عدم عدالة هذا الراوي، يعني من حيث الديانة نطعن فيه من قبل الديانة، أو وهذا الثاني من حيث عدم الضبط، فنطعن فيه من حيث عدم الضبط. يبقى هذا الراوي لازم يكون ثقة أم لا؟ ايه هو الثقة؟ العدل إليه؟ الضابط، مش هذا هو الثقة؟ مين هو الثقة؟ عدل ضابط. ففي خمسة أشياء من الممكن أن نطعن في عدالة الراوي بخمسة أشياء، ومن الممكن أن نطعن في ضبط الراوي بخمسة خمسة أشياء. أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة: كذب، تهمة بالكذب، فسق، بدعة، جهالة. هذه الخمسة تختص بإيه؟ بالعدالة. وهناك خمسة تختص بالضبط: فحش الغلط، غفلة، مخالفة ثقة، وهم، سوء حفظ. هذه الخمسة تختص بماذا؟ بضبط الراوي. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يعني يعتني بتمييز القسمين عن صاحبه، إن مصلحة تقتضي ذلك، وهي أنه أراد رحمه الله أن يرتب الأمر على الأشد فالأشد. فأفحش شيء يقدح في الراوي أن يكون أن يتهم بماذا؟ بالكذب، ثم تهمة، ثم فحش، ثم غفلة، ثم إلى آخره، إلى أن تصل إلى سوء ماذا؟ إلى سوء الحفظ. فأراد الحافظ أن يرتب من الأفحش إلى الأقل درجة، ولهذا لم يعتني بالتقسيم التي ذكرتها الآن، وهي الطعن الذي يختص بالضبط والطعن الذي يختص بالعدالة. وهذا أمر يعني لابد أن تميزه حتى لا يختلط عليك الأمر. الكذب، نتحدث على العشرة بمشيئة الله اليوم، أسأل الله التيسير وننهي العشرة اليوم. باختصار، الكذب أولا، الكذب نقيض الايه؟ نقيض الصدق. لكن في اصطلاح اهل المصطلح اهل الحديث، هو الاخبار او الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في اصطلاح الناس هو الاخبار عن الشيء خلاف على خلاف ما هو عليه، عمدا كان او سهوا يسمى كذب. لكن المقصود بالكذب هنا ان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتهمه بماذا؟ بالكذب في الحديث، فيثبت عندنا أن هذا الراوي تعمد الكذب في ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيه الناس على مذهبين. نقل أبو المعالي، نقل عن أبي المعالي الجويني عن أبيه، نقل أبو المعالي الجويني عن أبيه أنه قال: من كذب على النبي خرج من الملة، كفر. لكن جمهور العلماء يقولون هذه كبيرة، ارتكب ماذا؟ ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو داخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. داخل في هذا الوعيد، ولا يلتفت ولا ينظر إلى هذا القول المهجور، هجره الناس أو لم يعمل به إلا المبتدع أصلا، هو قول محمد بن كرام. محمد بن كرام قال: يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: حتى نرغب الناس، يعني نضع أحاديث نكذب على النبي في أحاديث حتى يرغب الناس في القرآن وفي السنة، شايف، ونخوفهم من الايه؟ من الأعمال السيئة، فنضع أحاديث في عقاب من فعل كذا فعليه كذا إلى آخره. وقالوا: نحن نكذب للنبي وليس على النبي. وقالوا: لا يجوز الكذب في الأحكام، أن نضع أحكام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك. وهذا كلام مهجور، هجره الناس وأنكر الناس هذا القول بشدة. فإن تاب صاحبنا فعلى مذهبين: الكذاب تاب، قال: تبت إلى الله ووضعت كذا وكذا، وهذا يعني ظهرت منه التوبة وبدا منه هذا. فاختلف الناس في هذا على مذهبين: جمهور العلماء وأهل الحديث ومذهب أحمد وغيره على أن هذا الرجل لا تقبل روايته، مش هنقول توبته طبعا إن شاء الله نقبلها منه، وهو رجل خلاص تاب من كبيرته، وهذا أمر بينه وبين ربه. لكن بالنسبة إلينا لا نقبل روايته أبدا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال: لا نقبل توبته. قال: لا، بل نقبل توبته. لماذا؟ قالوا لا، هذا جاري على أصول الشريعة، كل من فعل فعلا فتاب منه قبلت توبته. نحن نقول نحن نقبل توبته لا إشكال، لكن الحديث في الرواية فهذا صيانة لحديث رسول الله لا نقبل هذا الراوي قط لتعذر التمييز. كيف نميز بين أحاديثه حال كذبه وأحاديثه حال صدقه؟ وهذا غير موجود، خذها مني، هذا إيه؟ غير موجود، يعني ما فيش راوي تاب من الكذب ثم انتشر حديثه بعد ذلك، لا خلاص قضي الأمر، من فعل هذا دمر عليه وكبر عليه، لا يقبله أهل الحديث أصلا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول هو الكذب. فالكذاب ها هيأتي الآن تسمية حديثه، الكذاب حديثه يسمى الموضوع، ها المتهم حديثه يسمى كذا، هيأتي. لكن خلينا نقول الكاذب حديثه صاحبنا يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر، لكن ارتكب كبيرة. طيب صاحبنا هذا تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ على مذهبين، أما توبته فهذه مقبولة، أما بالنسبة لرواياته فجمهور أهل الحديث لا يقبلونها. طيب التهمة بالكذب، التهمة الظن، التهمة الايه؟ الظن. وعرفها ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بكذبه في كلام الناس وإن لم يظهر منه وقوعه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هو المتهم؟ ده بيكذب أول حاجة في حديث الناس ولا لا؟ يكذب، فلان هذا يفعل كذا وهو كذاب، أنا ذهبت إلى المكان الفلان، هو يكذب صح؟ شايفين حد مين اللي هينفع يروي السنة دلوقتي؟ ها؟ مين اللي هينفع يروي السنة؟ في حد ما بيكذبش في حديث الناس؟ شوف بقى أنت، شوف نفسك شايف؟ فالإنسان يحذر، أعوذ بالله، الكذب هذا يعني داء كبير فلا تقع فيه أبدا. فلو كنت في زمن الرواية شوف وأثرنا مسكنا بس على كذبة واحدة صرت إيه؟ متهم لا متهم بالكذب. يعني إيه متهم بالكذب؟ متهم في الكذب في حديث رسول الله. طب أنا ما كذبتش في حديث، طب ما أنت بتكذب في حديث الإيه؟ الناس، إيه اللي هيورعك يعني أنت تكذب في حديث النبي؟ فأنت الآن لا نثبته عليك لكن أيضا إيه؟ نتهمك. شايف خطورة الكذب؟ طيب يبقى التهمة بالكذب، أو يروي حديث، يروي حديث وهذا الحديث لا نجد له متابع ولا شاهد ويخالف القواعد العامة، يخالف الايه؟ القواعد العامة، الشريعة تقول بكذا وهذا يبيح شيء آخر أو نحو ذلك، فنتهمه بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا الحديث. جزاك الله خير، شكرا. فنتهمه بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحديث. طيب هذا هو المتهم. يبقى أسباب التهمة الآن من الممكن أن نجعلها على يعني في شيئين، الأول ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته فنتهمه، أو يعرب بالكذب في حديث الإيه؟ في حديث الناس. ومن علم بالكذب في حديث الناس ترك حديثه، ترك ماذا؟ ترك حديثه. قال الإمام مالك لا يؤخذ العلم عن أربع ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بسفهه، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس. وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة، إذ كان لا يعرف ما يحدث به، مغفل لا يضبط العلم، في طالب علم صالح وتقي ونحو ذلك ولكنه لا يضبط الايه؟ لا يضبط العلم، يدخل الأشياء مسائل بعضها في بعض. إياك أن تكون هذا الطالب، إياك أن تكون هذا، توصف بأنك ايه؟ بأنك تترك حديثك، يعني لا يأخذ الأصل ألا يأخذ منك الايه؟ العلم. لماذا لا تميز؟ تدخل أشياء بعضها في بعض. نيجي نقول لك عرفنا المنكر، تدخل المنكر في الشاذ، طب المرفوع الموقوف، دخل المرفوع في الموقوف، النخبة في النزهة، كل المسألة سيحة، ماشي؟ في ناس كده. طيب ده ضال يعني؟ لا مش ضال ولا حاجة، رجل صالح تقي، بس هذا ليس بأهل للعلم. ترى الرجل خطيب ما شاء الله وقرآن طيب وحاجة جميلة وتناقشه في مسألة تجده يضرب فيها إيه؟ يمنة ويمين في شمال مش داري بالعلم، لأن هذا العلم حتى يضبط لازم تبذل نفسك له يا أخي. المسألة مش ليست بهذه الصورة، حتى تضبط العلم لازم تفرغ نفسك وقلبك وكل شيء لماذا؟ للعلم، فتضبطه أو أقصد تضبط ما تريد طرفا منه يعني. لكن إنك تعطي العلم فضوله يعني فضول الوقت للعلم، لا، مين قال لك أنت تضبط شيء؟ أنت هتعلم بعض الأشياء معلومات عامة وكده، لكن أصول المسائل إذا ناقشناك لا تدري أي شيء فيها. ولهذا من أراد حقا أن يطلب علم ويتأصل لابد أن يبذل نفسه بإيه؟ بحق في العلم حتى يحصل منه طرفا وإلا فلا. فصاحبنا الإمام مالك يقول رجل له فضل صلاح عبادة إذ لا يعرف ما يحدث به، مش داري ما الذي يقوله ولا يعي ضوابط العلم ونحو ذلك فيخلط. فالشاهد من هذا أن الرجل إن أظهر الكذب في حديث الناس فإنه لا تقبل روايته ويتهم حينها. ثم الثالثة إيه؟ ها؟ اصحوا ركزوا معايا شوي. فحش الغلط، أيوة كده، فحش الإيه؟ فحش الغلط كثرته. مين من الذي لا يخطئ؟ مين؟ لا يمكن، هذا استحالة، لازم يقع منك الخطأ. لكن كما قال الثوري ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. هذا الرجل طالب العلم هذا الأصل فيه أنه إلا جيد وعلمه نافع وإلى آخره، وأخطأ في مسألة لا إشكال، لا إشكال في هذا. صاحبنا كله أخطاء وعنده فوائد، لا يؤخذ من هذا، هذا إيه؟ يترك، مثل هذا يترك لا يؤخذ منه. وعليه فحش الغلط أن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه أو يساويه. خلي بالك علماء الحديث لو واحد مثلا روى 100 حديث فغلط في 40، ها ده خلاص انت فكر ده جاب 60%، فيش حاجة عند علماء الحديث اسمها ايه 60% بتاعتنا دي، لا انت لو جبت 80 ماشي، 85 90 كده كويس، شايف؟ لكن اغلب الثقات على طول 95 كده، وبعدين بقى تخش في الأئمة 99 ومئات، شايف؟ فالشاهد صاحبنا هذا جانب خطأه قد جانب صوابه، ها متروك فحش الغلط. طيب عنده جانب الغلط أكثر، المسألة خلي بالك لا تضبط بهذه الصورة، وعتظن أنها تضبط بهذا. إذا كان أخطأ في نصف فمتروك، أقل من النصف قليلا ها مش متروك، لا ليس الأمر بهذا، هذا أمر تقريبي نقربه لك. وإلا فالناقد قد يترك الراوي بسبب حديثين ثلاثة، ليه؟ في واحد يغلط غلط إيه؟ بسيط، لكن في واحد يغلط غلط حاجة كده يعني، يا مثلا نشرح مثلا صحيح البخاري، فجيت تقول ده سفيان الثوري فقلت ابن عيينة، ماشي غلط صح ولا لا؟ لكن لو جيت قلت سفيان ده واحد اسمه سفيان مش عارف ايه اتولد سنة 1200 هجري، 1200 ايه؟ مش عارف صاحب الكتاب كان ايه؟ صح؟ يبقى ده ايه ده؟ لا دي حاجة تخليك فج، خطأ فج صح ولا لا؟ ازاي؟ لا يبقى عندك مشكلة صح كده؟ هي بهذه الصورة. يبقى الأخطاء دي اللي يضبطها الحفاظ المتقنين، يقول لك ده أخطأ زي ما قلت لك يا سفيان بن عيينة الثوري، ماشي لا إشكال، برضو أخطاء برضو بس إيه؟ مش فحشة. لكن صاحبنا الثاني اللي بيقول لك سفيان ده واحد مات سنة 1200 هجريا، ده رجل لا يدري إيه؟ من العلم شيء أصلا، فده الخطأ لوحده ده بعشرة عشرين زي سفيان اللي قلتها لك دي. فلو صاحبنا واحد أخطأ 20 خطأ مثل مثال سفيان، وواحد أخطأ 5 أخطاء زي خطأ تمييز سفيان هذا اللي هو اتولد سنة 1200 ده، لقى الخمسة دول يقضوا على ايه؟ على 20، ونضعف بتاع الخمسة ونحسن حديث بتاع 20، شايف؟ فالأمر لا يضبط بالكم، خمسة وستة وعشرة، لا لا لا. وكل من قال هذا فمسألة تقريبية ليس إلا هذا، هو فحش الغلط. قال شيخ الإسلام: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من يغلط، في الصحابة من يقع منه الغلط. وعندنا كتب في هذا، الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة أخطاء، شايف، ونحو ذلك. فمثل هذا يعني يقع فيه الناس. وإذا كثر غلط الراوي ترك حديثه. روى الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان رجل متهم بالكذب أو رجل الغلط عليه هو السائد الغالب، غالب حديث الرجل أخطأ، خلاص هذا يترك، لكن يقع منه الخطأ والخطأين فهذا لا يسلم منه أحد. ثم بعد ذلك ها الغفلة، الغفلة، غفل الرجل عن الشيء، يعني إيه؟ لم يفطن له، لم يفطن إيه؟ له. وفي تعريف علماء للصلاح: غيبة الشيء عن بال الإنسان، ما أقصد الصلاح يعني في اصطلاح الناس لا عند علماء للصلاح، غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، هكذا قالوا. لابد أن نقيد الغفلة بماذا؟ بالكثرة، لأن مجرد الغفلة ليست سبب للطعن في هذا الراوي. والشيخ الإسلام تيمية ذكر أسباب للسهو والغفلة، أسباب لماذا؟ للسهو والغفلة. منها تنبهوا، إيه أسباب السهو والغفلة؟ لأن أنت الآن يا طالب العلم تقع في إيه؟ تقع في السهو والغفلة. شوف في أسباب لماذا أقع أنا في السهو والغفلة. أولا الاشتغال عن هذا الشأن بغيره، أن تشغل عن الإيه؟ عن الحديث بغيره. علماء المصطلح يقول لك كأهل الزهد والعبادة، شو بيضرب مثال بإيه؟ لأنه هو طالب العلم كده هيشغل عن الحديث بإيه؟ بالعبادة. طبعا احنا ما بقاش كده، ها انت اذا شغلت بالعبادة فانت طالب علم برضو، حاسب نفسك ايه طالب علم، وليس الامر بهذه الصورة، شايف؟ انت بتشغل عن الايه، عن الدين اصلا، مش عن عبادة ايه، احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص. فيشغل عن العلم، ده من اسباب الايه الغفلة، شايف؟ زمان كان بيشغل بالعبادة، يقعد يصلي الشروق تيجي ها يروح الله أكبر، يفضل يصلي لغاية قبيل الظهر يأذن، يقعد يقرأ قرآن لغاية العشاء تأذن، يقعد الله أكبر، يصلي قيام الليل لقبيل الفجر، نمله ساعة وصيام نهار وقيام، مش فاضي، قاعد بيعمل ايه؟ بيتعبد. فشغل عن ايه؟ عن العلم. علماء الحديث كان يقولك لا، العلم نفسه ماله؟ عبادة. فنحن نصيب من العبادة ونتعبد في نشر الدين والعلم. ما كانوش بيعملوا زي إخواننا دلوقتي يقولك لا أعود أذاكر وما قمش الليل، أعود أذاكر وأحفظ وما أقولش الأذكار. مين اللي قال كده؟ مين اللي قالك أنت تترك أمور العبادات من الصلاة والنوافل وقراءة القرآن والأذكار وقيام الليل والتهجد والصيام وتقعد تطلب علم؟ مين اللي قال كده؟ هذه لم يفعلها أحد في الدنيا أصلا غير نحن كهذا الجيل. يقول لك لا، ده الإمام أحمد لما قالوا أبو زرعة ترك اللي ترك النوافل، ده تركها يوم، شايف؟ فليس الأمر بهذه الصورة، لا، الأصل أنت تتعبد، يعني تقوم الليل تذكر الله عز وجل بالأذكار وتكون عابد وتقرأ وردك من القرآن وتتهجد وتصوم وتكون عابد بهذا المعنى، ثم بعد ذلك تطلب العلم، شايف؟ وليس الأمر أنك تترك كل هذه العبادات وتجلس تطلب إيه؟ لأن لا، ليس الأمر بهذه الصورة أبدا. وإنما لما نفى العلماء وقالوا أن هذا سبب الغفلة، قالوا لمين؟ لصاحبنا اللي طول اليوم صلاة وبالليل صلاة صيام، يقرأ يختم كل ثلاثة أيام يومين القرآن، فمشغول بماذا؟ بالعبادة. قالوا لا، اشغل نفسك أيضا بطلب العلم، فإن هذا عبادة من العبادات. فاهمين يا إخواني؟ طيب، الخلو عن معرفة هذا الشأن تكون غير ضابط للعلوم، ثم التحديث من الحفظ، فليس كل إنسان يضبط التحديث من الحفظ. في ناس بتكابر يقول لك أنا حافظ، لا ألقي لمحاضرة من حفظي ماشي، لو سلمنا صحة نيته لا إشكال ويلقيها، لكن لا تأمن. ورأينا من هذا كثير، أخطاء في أسماء صحابة، وأخطاء في تصحيح ونسبة تصحيح ونسبة قصة، إدخال قصة في قصة، وأوهام بسبب إيه؟ بسبب التحديث من الحفظ. وكان الإمام أحمد يقول بعض تلامذته: أوصاني أحمد وألا أحدث الناس إلا من كتاب. إلا من إيه؟ من كتاب. تحدث الناس يبقى لازم يكون معك إيه؟ كتابك، تضبط ما تقوله حتى لا تقع منك الأخطاء. هذا من أجود الأشياء. فإن ملك الإنسان نفسه وضبط، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من أسباب الغفلة عدم التحديث من إيه؟ من الكتاب. ثم أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه، زي ما قلنا في الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، فاكرين في بداية المحاضرات، وقلنا أن سفيان بن وكيع مثلا عمل إيه؟ وضع له كاتبه، كان يضع له الأحاديث، فخلاص أصبح عنده شيء من الغفلة، غفلة وأدخل أحاديثه في أحاديث غيره فضعف وترك من أجل هذا. أن يركن إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه. واحد يطلع يقول له: حدثكم فلان فيها شيخ، أنا معي 10 حديث من أحاديثك، أنت لا تذكرها الآن، بس معلش أنا أذكرك بيها وأنت تقول إيه؟ حدثنا. فيقول له: حدثك فلان؟ يقول: نعم حدثنا، نعم حدثنا، نعم حدثنا. والطالب يعبس به ويسند الجلوس ويذهب خلاص وهو غافل. وهذا من فحش إيه؟ من فحش الغلط أو من الغفلة. ذكر الخطيب عن الحميدي ضابطا للغفلة التي يرد بها حديث العدل، قال: أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، لا يعقل فرق بينهما. يعني الكتاب أنا معايا في كتابي شيء، واحد يقول له: لا 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 غلط، الصواب كذا، يقول: طب خلاص، يروح مسيحة على طول كده، مسيحة وكاتب اللي قال له عليه فلان، وممكن ما يعرفوش. هذا أكيد يبقى هذا الرجل لا يضبط، لا يدري اللي في الكتاب صحيح، أما الذي يقوله الطالب صحيح لا يدري، هذا فيه غفلة. ثم الفسق، فسقت الرتبة من قشرها، يعني خرجت، فسق يعني خرج عياذا بالله، الخروج عن طاعة الله. الفسق، ما هو الفسق؟ الخروج عن طاعة الله، يجهر بمعصية الله تبارك وتعالى. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاسق، فالكافر فاسق، والمسلم قد يوصف أيضا بإيه؟ بالفسق. ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ليه؟ ده مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، ووصف بالفسق لهذا، لكونه قذف. فالمتلبس بالمعصية دون الكفر هو المقصود ها هنا، لأن الكلام هنا عن الراوي المسلم وليس الكافر طبعا. والفسق على قسمين، الفاسق هذا على قسمين: فاسق متأول وموضعه، موضع الكلام عليه في المبتدع هناك، وفاسق غير متأول وهو المراد ها هنا، وهو الذي أخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم وجهر به أو أظهر عليه. فهذا يسمى إيه؟ يسمى رجل لا يصلي، رجل لا يصوم، رجل يفعل مثلا لا يتورع من النجاسات على بدنه، رجل فيه كذا وكذا، مثلا يفعل هذه الأشياء التي تفسقه، لا يؤدي زكاته، يفعل كل شيء لكن لا يؤدي الزكاة، بخيل مثلا، فهذه الأشياء مفسقة، والفاسق لا تقبل روايته. وهذا القسم وهو القسم الثاني اتفق العلماء على عدم قبول روايته، لأن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج أمانة وديانة، وهذا الراوي فاسق. قال ابن العربي: من ثبت فسقه بطل قوله من الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها. فإذا كان فاسق لا تقبل روايته. ثم الوهم. الوهم توهم الشيء يعني تخيله، توهم الشيء أي تخيله. رواية الحديث على سبيل الوهم، رواية الحديث على سبيل إيه؟ على سبيل الوهم، يعني بناه على طرفيه المرجوح زي ما بنقوله كده المعلوم، عشان تتصور ده المعلوم، إما أن يكون يستقر في الذهن من غير تردد أو بتردد. ماشي، حتة منطق، معلش حتة إيه؟ حتة منطق. المعلوم يعني إيه؟ هو المعلوم ده مش المعلوم، ها طلع المعلوم، لا المعلوم يعني أي شيء تعرفه، التكييف اللي قدامك ده، ها المعلوم خلاص. إما أن يثبت في ذهنك بغير تردد أو بإيه؟ أو بتردد شاكك، زي قلت لك كده إيه، هاكلك بكرة عيش صيني. عيش إيه؟ عيش صيني. إيه يعني يكون عينيه مسحوبة يعني، ولا يبقى عامل إزاي ده؟ ماشي، هاكلك. فأنت دلوقتي المعلوم ده متردد في ذهنك ولا مش متردد؟ لكن لو قلت لك عيش عادي خلاص عارف معلوم بغير تردد هتثبته في ذهنك. خلينا بقى في، فالأول هذا يسمى العلم لا إشكال، يسمى ليه العلم. وأما الثاني فعلى أحوال ثلاث، إما أن يكون راجح أو مرجوح أو مساوي. ترجح لديك إن هو شكله كذا، ها لم يترجح إليك أي شكل، ترجح إليك اللي ممكن يكون شكله كذا أو لا. أول واحد ده يسمى إيه؟ الراجح يسمى الظن، الراجح يسمى الظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. صاحبنا ده بقى ماله؟ نرجع لصاحبنا تاني، الواهم ده، ده روى الحديث على سبيل التوهم، يعني بناه على طرفيه المرجوح اللي هو مقابل للظن. المرجوح قلنا ايه؟ وهم، فتوهم، رواه على هذا ايه اللي هو متوهمه، فحينها نقول لا، مثل هذه الرواية لا تثبت بالنسبة إليه. يقول ابن مهدي الناس ثلاث، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه أو لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك، وثالث يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. طيب، ثم مخالفة الثقات. والثقة هو من جمع صفتين العدالة والضبط، فكما قال ابن الصلاح يعرف كون الراوي ضابطا بأن يعتبر روايته برواية مين؟ برواية الثقات، فإن وافقت روايته رواية الثقات قبلنا أخباره وإلا فلا. الثقة ده بنعرفه ثقة إزاي؟ نقول له تعالى انت يا فلان تعالى، عاوزين نعرفك ثقة ولا مش ثقة. هو حضر معنا كم مجلس؟ 20 مجلس. طيب قول لنا كده العشرين مجلس. قال ما هو قاعد في مسجده بيقول، فقال العشرين مجلس. طيب هات كده الدروس اللي قالها وتبتدي تمسك الايه الاخوة واحد واحد مثلا، وتشوف هو بيقول زيهم ولا لا. ها اه فعلا ده بيقول ايه زيهم، يبقى انت ثقة. لا ده هم بيقولوا يمين وهو بيقول شمال، يبقى انت ضعيف. لا ده هو بيقول كله صح الا مجلس واحد فيه خلاف، خلاص ده ممكن حسن الحديث الى اخره. ده اللي يسمى اعتبار. شايف بقى المتقدمين تعبوا ازاي؟ اخي يحيى بن عيينة بيقول لك فلان ثقه. عارف فلان ثقه دي ايه؟ مش راح جابها من تهذيب التهذيب وقال لك ده فلان ثقه، لا ده مسك الراوي دوت وجاب احاديثه يمين، وقعد يمسك حديث حديث ويشوف هو رواه زي القصه. يا اخواننا كبيره، ده يحيى بن معين ده كان كمبيوتر ماشي على الارض كده، حاجه صعبه جدا، حاجه لا يمكن اللي هي تكون موجوده في زماننا، حتى اليه عمل احنا دلوقتي. فاهمك حاجه، بعض مشايخنا كان عاوز ايه يصبر حديث ابن لهيعه. ابن لهيعه انا سامعه من ايه، من 20 سنه بيقول كده لغايه دلوقتي ما خلصهاش. انت عارف يعني ايه يصبر احاديث ابن لهيعه؟ يعني يبتدي كتب السته يقراها كلها ويطلع احاديث ابن لهيعه اللي فيها، وبعدين يخش على مسند كل دواوين السنه يطلع حديث مين؟ ابن. ما خلصت لغايه دلوقتي جمعهم، بس ده لسه ما درس حاجه. ده بيعمل ايه؟ عاوز يجمعهم، وما اظنه ينتهي ابدا. هو بقى هو قاعد كده يتأمل شوية، يروح راكن ابن لهيعة على رأسه اليمين وجايب الناس اللي كانت معاه في طبقته على ايه النص الشمال، ويبتدي يكتبهم بايده وهو قاعد كده، ويقول لك ده ثقة ولا مش ثقة. هو قاعد كده ليه؟ حافظ وعنده الأصول. هم لم يأخذوا مثلنا، هو كان عاوز حديث الزهري بيروح يجيب حديث الزهري كله، شايف؟ مش يفضل يدور زينا كده، لا، حديث الزهري معروف يجيبه من فلان وفلان وفلان، حديث ابن المبارك من فلان وفلان وفلان، فيقدر يجمع دواوين السنة غيرنا احنا. الحديث عندنا حديث الرؤى اصبحت مشتتة، هم كانوا يجمعوا بهذه الطريقة، وكانوا يجمعوا المشايخ من تدور عليهم السنة فلان وفلان وفلان، يبتدي يجمع أحاديثه، فيسهل عليه صبر أصحابه وأصحاب أصحابه، فاهم؟ بخلافنا نحن اجمع في الايه؟ في القش، دور على القشة الطويلة من الصغيرة، دور بقى، شايف الموضوع عامل ازاي؟ وده طبعا من تيسير العلم لهم، ومن قبح ما نحن فيه، ومن قبح زماننا، شايف؟ طيب، فمخالفة الثقة دليل على أن هذا الروي ضعيف خلاص. فإذا كان على مذهب الحافظ بقى، إذا كان ثقة هيسمى حديثه شاذ، وإذا كان ضعيف هيسمى حديثه منكر. فبس هذا إيه تقسيم الحافظ. ثم الجهالة. طبعا الجهالة هذه لها معي وقفة طويلة، يعني قضية الجهالة ونحو ذلك. قديما سمعت من بعض المشايخ قال لك إيه، قال وابو حاتم الرازي لا تعبأوا بتجهيلاتي، فإنه يجهل الصحابة، فإنه إيه؟ فقلت أبو حاتم يجهل الصحابة؟ ما دخلتش دماغي دي بصراحة، فيعني أرهقتني، فقلت لا إزاي ده، بحثت ما فيش، ما عرفش أتوصل لشيء، فقلت خلاص أنا إيه، فين كلام أبو حاتم؟ مين يقول لي كلام أبو حاتم فين؟ ها؟ أحسن، في كتاب الجرح والتعديل لابنه ابن أبي حاتم. فرحت جبت كتاب الجرح والتعديل ومررت عليه كله، وأخرجت كل من وصفهم أبو حاتم بإيه؟ بإنه مجهول، وابتديت أدرسهم كلهم راوي راوي كتير جدا لا تحصوا. أنا عملت البحث ده في 4 مجلدات موجود عندي حتى الآن، الدراسة بس هي 4 مجلدات، أول 200 صفحة يعني تعريب بالجهالة ونحو، والباقي كله دراسة للرواة. فالشاهد إن الأمر لما تسمعه تسمع شيء وتستنكرها ابحث، لا تتهم لكن ابحث. وطلع فعلا أبو حاتم بيجهل الصحابة لكنه لا يجرح الصحابة. طبعا الجهالة هنا جرح ولا مش جرح؟ جرح. أبو حاتم يقول فلان ابن فلان شهد بدر وهو مجهول، شايف دي؟ فلان ابن فلان صحابي شهد بدر وهو مجهول، فلان ابن فلان من المهاجرين الأولين وهو مجهول، شايف؟ جزء في أول جزء من الكتاب كان عن الصحابة بس، وجهلهم فعلا. لكن الإمام أبو حاتم الرازي سار على، طبعا هم حكموه على اصطلاحنا احنا زي نفس المشكلة، حكموه عليه على اصطلاحنا. يقول الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يجتهد بطلب العلم في نفسه ولم يعرفه العلماء. فالصحابة دول أبو حاتم ما يعرفهمش، فين مين اللي روى عنهم؟ ما فيش. فين أحاديثهم؟ ما يعرفش. أين نزلوا وجاءوا؟ ما يعرفش. فيقول لك ده مجهول، أنا لا أعرفه، أنا ما أعرفوش، مجهول، شايف؟ فهو لا يجهل الصحابة بمعنى إنه إيه؟ يجرحهم، لا. ثم بعدما فعلت هذا البحث، أرجع لكم البحث الثاني، بعدما فعلت هذا البحث دخل سارق عندي البيت وسرق الجهاز اللي كان عليه البحث، أخذ ليه الكتاب، كنت لسه ما طبعتوش، شايف؟ فعدت 2 سنين ورحت عملته تاني، وعملته بفضل الله مرة ثانية، ولكن ايه موجود بقى عندي احتفظت به وايه وطبعته طبعته لي يعني. فالشاهد ان الجهال لما تسمع الفائده من هذا لما تسمع شيء تستنكره ابحث ونقب، لا تجلس تاخذ المعلومات هكذا تسمع اي شيء ماشي وخلاص، لا لا تتهم احد. هو فعلا ما قاله الشيخ صحيح غير صحيح، هو صحيح فعلا جهل الصحابه، لكنه لا يعني بتجهيل الصحابه ما نعنيه ايه ما نعنيه نحن، وده اصطلاح المتقدمين كما نقله الخطيب. يبقى اول معنى الجهاله كل من لم يشتهر بالطلب يسمى عندهم ايه مجهول ولو كان اورع الناس. شوف مثلا اضرب لكم امثله للصحابه اللي ذكرهم ابو حاتم، يقول حريث بن زيد بن ثعلبه بن عبد ربه انصاري بدري سمعت ابي يقول هو مجهول لا اعرفه. حاطب بن عمرو بن عبد الشمس من المهاجرين الاولين، حاطب ها سمعت ابي يقول مجهول. خليد بن قيس بن عثمان بدري سمعت ابي يقول هو مجهول. رحيل بن ثعلبه بدري سمعت ابي يقول هو مجهول. معمد بن خالد الجهني ابو له صحبه روى عن ابي بكر وعمر سمعت ابي يقول هو مجهول. معبد الجهني، معبد بن خالد الجهني. وهب بن قيس بن ابان الطائفي له صحبه روت عنه ابنته رقيقه سمعت ابيه يقول هو مجنون. ابو المنيب له صحبه روى عنه عبيد بن زحل وفلان وفلان سمعت ابي يقول هو مجهول. فهو لا يقصد الجهاله التي نعنيها نحن، وانما يقصد ايه انه لا يعرفه، هذا هو مقصوده. المعنى الثاني للجهاله من لم يروي عنه الا راو واحد وهو مجهول العين. الثاني من لم يروي عنه إلا راو واحد وهو مجهول العين. قال الخطيب المجهول عند أصحاب الحديث هو، وذكر أشياء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني روى عنه إيه؟ روى عنه واحد فقط ولم يوثقه معتبر. قال ابن عبد البر كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول. ثالثا من روى عنه راويان أو أكثر إلا أنه لم يوثق من معتبر وهو مجهول الحال اللي هو بنسميه برضو مسطور. يبقى الجهالة كل من لم يشتهر بالطلب مجهول، مجهول لكن غير مجروح، ماشي؟ قد يكون غير مجروح زي ما قلت لك الآن. الثاني من لم يروي عنه إلا واحد فقط. الثالث ها من لم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثقه معتبر. وهذا ما يسمى عند أهل العلم يعني يقسمونه مجهول، هذا مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهول العدالة باطنا لا ظاهرا وهو المسطور. فهموا هذا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. مجهول الحال يقسم لقسمين، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ثانيا مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا وهو المسطور. يعني ايه بقى ظاهرا وباطنا؟ يفسر هذا الزركشي فيقول مراده بالعدالة الظاهرة العلم بعدم الفسق، العلم بعدم الفسق. وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. يبقى عدلته الظاهرة لا نعلم عنه إيه فسقا، عدلته الباطنة هذه التي تعلم بالتزكية، فلان نزكيه، فهذا تثبت العدالة ظاهرا وإيه وباطنا بخلاف من ننفي عنه الفسق أو لم نفسقه، فهذا عدل ظاهر. وكلاهما يعني إذا وقع فالجهالة تنتفي إذا زكي الإنسان أو لم يثبت عنه أنه إيه أنه فاسق. قال العراقي العدالة الظاهرة هي التي يحكم الحاكم بها وهي التي تستند إلى أقوال المزكين لا غير. رابعا جهالة الذات، جهالة الإيه الذات، وهذا الذي لم يصرح باسمه، حدثنا رجل ونحو ذلك وهذا معلوم. طيب إيه يعني تعالى نمر على الأقسام الأربعة اللي ذكرناها. أول حاجة من لم يشتهر بالطلب حكمه إيه؟ ها من لم يشتهر بالطلب هل مجهول، هل يعني مجروح أم غير مجروح؟ ها مجروح أم غير مجروح؟ لا يشترط أن يكون غير مجروح، صحيح كده، قد يكون مجروح وقد يكون غير مجروح. الثاني مجهول العين، صحيح. من أهل العلم من رده مطلقا، ومن أهل العلم يعني منهم مثلا السيوطي وغيره، ونقل النووي في منهاج القبول المطلق وهو قول المعتزلة والزيدية، وهذا كلام مخالف. واختار ابن عبد البر أن الراوي إن كان مشتهرا بغير العلم كالزهد والشجاعة وغيرها قبل، وإلا فلا. ومذهب الحافظ ابن حجر أبو الحسن ابن القطان، واختاره الحافظ، أن مجهول العين إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، وإلا فلا. فمن روى عنه راو واحد دب فيه الخلاف، لكن إذا زكاه أحد قبل لا إشكال، هذا صحيح. لكن إن لم يزكيه أحد وروى عنه راو واحد فماذا؟ هو محل خلاف، مقبول ولا غير مقبول. احنا نتحدث لأنه جرح، لا لم يجرح لكن لم يزكى، فغالب العلماء حقيقة على عدم قبوله. ومجهول الحال طبعا هذا من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، فهذا غير مقبول عند كثير من العلماء، بل جمهور أهل العلم على عدم قبوله. وأما جهلة الذات فهي يعني أيضا محل اتفاق، أن حدثنا رجل عن فلان ونحو الثقة، كل هذا في غالب الأمر لا يقبل. ثم البدعة. البدعة أمر محدث في الدين، مخترع في الدين يضاهي الشرعية، أمر مخترع في الدين يضاهي الشرعية. اختلف العلماء في رواية المبتدع على أقوال كثيرة في مناقشات طويلة، فمنهم من يرى أن الراوي المبتدع لا تقبل روايته مطلقا، ونسب هذا إلى الإمام مالك والقاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، وابن الصلاح رد هذا في المقدمة وقال أن هذا يعني لم يشع عند علماء الحديث ولم يقبله الناس. ومنهم من قال هو قول الثاني، أن البدعة إن كانت بدعة صغيرة في عبادات ونحو قبلت روايته، وإن كانت بدعة كبيرة في اعتقاد ونحوه لا تقبل روايته. وكان يعني مثلا حط على أبي بكر، سب أبي بكر وعمر ونحوه، مثل هذه البدع لا نقبل رواية هذا لهذا الراوي. ومنهم من فصل في المسألة وهو قول الثالث، ونسب هذا للخطيب البغدادي وأحمد بن حنبل، أن الراوي المبتدع الداعية إلى مذهبه لا تقبل روايته وإلا قبلت، إن كان يدعو لمذهبه لا تقبل وإلا قبل. اشتهر هذا عن أحمد، ونقل ابن حبان الاتفاق عليه، ابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات قال إيه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدع ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره، مفهوم؟ وهذا الاتفاق نقضه السخاوي وغيره، بل قالوا أن ابن حبان لم يقصد نقل الاتفاق، ليس صريحا في الاتفاق، هكذا قال. القول الرابع تفصيل أيضا، هو أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لا نأخذ بقوله ونرده، وإن كان لا يستحلها أخذناه، ونسب هذا للشافعي، نسب هذا للشافعي، قال أقبل من كل مبتدع إلا الخطابية فإنهم يستحلون للكذب، نسب هذا للإمام الشافعي. وقول أخير وهو رأي جماعة من أهل النقل ومتكلمين، أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وهذا قول مهجور. ابن حجر فصل إن كان داعية لا يقبل، إن كان غير داعية ودعا ما يتؤيد بدعته في هذا التفصيل. وتذكرون في صحيح البخاري ذكرنا أن البخاري أخرج لمن؟ لمبتدع، وأخرج لمبتدع ما يوافق بدعتهم، فالأمر منوط بالرواية وليس بالإيه؟ بالراوي المبتدع. لكن الحافظ ابن حجر أجاب على هذا الذي أدعيه، وقال إن الإمام البخاري روى مثلا عمران بن حطان قبلها، قبل أن يتلبس ببدعته، روى له الأحاديث التي رواها قبل التلبس ببدعته، وعليه فالراوي المبتدع إن دعا إلى بدعته فخلاف كبير في ردها، فإن لم يدعو إلى بدعته فإن كان بدعته تؤول إلى كذب لا يقبل، وإن كانت لا تؤول إلى كذب فمحط خلاف عند العلماء. لكن بالاتفاق أن الداعية المبتدع الذي تكفره بدعته أن هذا لا يقبل بحال. ثم سوء الحفظ. نعم سوء الحفظ. وسوء الحفظ كما قيل من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، فلا يقال لمن وقع في الخطأ مرة أو مرتين سوء الحفظ، لا، لأن الإنسان ليس معصوم أصلا، لازم لابد أن يخطئ. لكن من ترجح جانب خطأه على جانب إصابته هذا يترك ويصير ضعيفا. وسوء الحفظ للراوي هذا على قسمين، إما أن يكون ملازم له وإما طارئ عليه. فالملازم له هذا يضعف، يعني من حين روايته إلى أن انتهت روايته فماذا؟ سيء الحفظ. لكن فيه راوي كان جيد ثم ساء حفظه، ثم إيه؟ ساء حفظه، وهذا الذي يسمى بماذا؟ المختلط، يسمى بالمختلط. كان ثقة فساء ماذا؟ فساء حفظه. وما حكم المختلط؟ من يقول لنا حكم المختلط إيه؟ نعم؟ أهل التخليط على قسمين، ميزوا أو لم يميزوا. الذين لم يميزوا إيه حكمهم؟ خلاص حديثهم ضعيف. طب الذين ميزوا ما كان قبل الاختلاط إن كان ثقة، إحنا نتحدث على الذي اختلط أو ثقة، قبل الاختلاط بعد الاختلاط، وهذا يبقى فيه الإيه؟ فيه الضعف المعروف. طيب، والاختلاط طبعا هذا عدم انتظام الروايات الراوي وتؤول إلى ضعفه. يبقى الآن أنهينا يا إخواني أسباب الطعن في الراوي. ثم الطعن إما يكون لكذب الراوي، هذه الأولى، ها، تختص بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة. ثم التهمة بالكذب عدالة ولا ضبط؟ عدالة، أحسنت، ها، أو فحش الغلط عدالة ولا ضبط؟ ضبط. طيب، ثم غفلة ضبط ولا عدالة؟ ضبط. طيب الغفلة إيه؟ الغفلة لا ضبط، الغفلة ضبط طبعا. طيب الفسق عدالة. طيب الوهم ضبط. مخالفته جهالته ليه؟ جهلته عدالة ولا ضبط؟ عدالة، أحسنت. بدعة ما سوء حفظ ضبط، أحسن، ما شاء الله، ده أنتوا خلاص كده. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.